تحوي مضامين الهدى كدوحة للعلم قد طاب الفنا قاتلة بها الفؤاد ذاكر وللحديث مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها والله يهدي بال من منا فطن وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل
كتابنا في كل يوم خير حياته واحد والقلوب تطمئن.
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. يا صبح الأمة المسفر ويا دوحها المثمر، أهلا بكم في الكناشة وهو الأصل تتشعب منه الفروع. أهلا وسهلا بكم، ودعونا نقلب شيئا من صفحات هذه الكناشة، نرتشف منها الوردة والزهر ونقطف الريحان والثمر.
كناشة تحوي مضامين
حدث في رمضان. في رمضان وفي السنة الأولى للهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا، مشى بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا. وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة يقال له أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا عمارة، وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أم الزبير. وكان حمزة رضي الله عنه أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، له من الأبناء عمارة ويعلى وأمامة وسلمى وفاطمة وأمة الله. استشهد رضي الله عنه في معركة أحد، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا.
كناشة تحوي مضامين
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في اضاءات مع صاحب الفضيله الشيخ علاء سعيد الداعيه الاسلامي. اهلا وسهلا بك شيخ علاء.
اهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين، واسال الله ان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال.
امين. شيخ الكريم، لعل الناظر في احوال السلف يجد ان حديثهم كان عن صلاه الضحى وقيام الليل، ولم يكن يخطر في بالهم ربما ان يتحدثوا في واقع المسلمين ان يتحدثوا عن الفرائض، لكن اليوم نجد ان بعض الفرائض قد غابت، خصوصا منها صلاة الفجر.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، صلى الله تبارك وتعالى أن يستر عيوبنا
يا رب.
ذكرتني بكلمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم مع التابعين، مع جيل خيره النبي عليه الصلاة والسلام وفضله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبالرغم من ذلك يقول أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم تفعلون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إذن ماذا يقول أنس رضي الله تعالى عنه في واقعنا؟ عجبا لهذا المسلم الذي فرط في حق الله سبحانه وتعالى، خصوصا في أمر الصلاة. الصلة التي بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. ما فرض فرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وهو في الأرض.
الله
إلا الصلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج في هذه الرحلة العظيمة. هذا لأهمية هذه العبادة. وما من نبي إلا وكان يصلي. ليس من الضروري أن تكون الصلاة هي نفس الطريقة التي نصلي بها، لكن أقول ليس هناك نبي إلا وصلى. هنالك دعا زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم
يصلي
في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب، مريم عليه السلام كان ماذا تصنع؟ إنها تصلي. قال يا شعيب أصلاتك؟ وهكذا. لكن حينما تقول صلاة الفجر،
الله مستعان،
قال رسول الله، ده مش كلامي والله العظيم، نحن لسنا متشددين، نحن متمسكون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لابد أن أخشى على نفسي وأن تخشى على نفسك وأن يخشى المشاهد على نفسه. أثقل الصلاة على المنافقين، سمهم منافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر،
هما المحك،
صلاة العشاء وصلاة الفجر. لذلك لو صلى العبد الفجر في جماعة من فضل الله يكتب الله له قيام الليلة كلها، أجر قيام الليلة كلها. يعني عايز تحسب قيام الليلة كلها، المغرب بيؤذن الساعة كام؟ تقول مثلا المغرب
6:30،
7:15 مثلا، خدت بالك؟ طيب والفجر الساعة كام؟ تقول الفجر في حدود 4:15. كم ساعة بينهما؟ يكتب الله لك من وقت صلاة المغرب إلى وقت صلاة الفجر أنك قائم بين يديه، كل هذا بصلاة الفجر إذا صليتها في جماعة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، نصف الليلة. طب ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها. ليس معنى الليلة يعني العشاء نصف والفجر نصف، لا، ده فضل الفجر العشاء نصف ليلة وفضل الفجر ليلة كلها. مش أكلمك عن صلاة الفريضة، عارف النافلة التي تؤديها قبل الفجر؟
نعم.
يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعات الفجر اللي هي النافلة خير من الدنيا وما فيها.
فما بالك بالفريضة؟
فما بالك بالفريضة، لا شك أنها أعظم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب قبل ما أقول قال رسول الله، بس أنا قلت قال رسول الله صليت
صلى الله عليه وسلم.
أنت عايز تبقى في أمان الله؟
صحيح، نعم،
وفي حفظ الله
سبحانه.
صلي الفجر،
الله،
ده مش كلامي. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. في لفظ من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وفي من صلى الصبح فهو في ذمة الله. لكن الآن لا يصلي ولا يضبط المنبه إلا في على وقت دوامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ينبغي عليك أن تحافظ عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة،
وهما
الفجر والعصر. من صلى البردين دخل الجنة، بل قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أظن واضحة جدا إيه اللي قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس صلاة إيه؟
الفجر.
الفجر. لن يلج النار،
لن يدخل،
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها،
العصر.
لكن سامحني، يعني فضل عظيم يضيع من الإنسان ولا يشعر الإنسان به. ده مش بيضيع الفضل فقط، ده بيرتب على نفسه عقوبة. يقول: أود أن أصلي لكن لا أدري. لو أخلصت النية لله سبحانه وتعالى، والله العظيم ستقوم في صلاة الفجر. والله العظيم لو أخلصت النية لله ستجد أن الله تبارك وتعالى ييسر لك القيام عند وقت الفجر، عند دخول وقت الفجر. مش أحيانا كده الإنسان ينام، بعض الناس يقول لك هذا: أنام والله يعني نمت متأخرا وسهرت، وبالرغم من ذلك حينما أنام أجد نفسي عند الفجر قائما. في ناس بتقول كده؟
صحيح.
ليه؟ طب ليه؟
القلب حي،
اللهم أحي قلوبنا يا رب.
آمين. أحيانا الشخص فعلا ينام نصف ساعة ساعة ويستيقظ، وقد يكون الآخر يسهر إلى قبل الفجر بنصف ساعة وللأسف ثم ينام، وقد ينام الليل كله ولا يستيقظ، لأن القضية مش قضية بدن، قضية قلب.
طب أنا هقول لك على شيء، عشان كده أنا بقول يخلص النية لله سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس همها الدنيا والدنيا وفقط. طيب إن أردت الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، طيب قم لي وبارك الله لك في صحتك في مالك في رزقك بصلاة الفجر.
وهذا مجرب، كلما قام الإنسان باكرا كلما قضى كثير من الحاجات،
وعندك وسائل متعددة خصوصا في هذا الزمان تقوم في الفجر. ما المشكلة أن تضبط المنبه على صلاة الفجر؟ ما المشكلة أن تأتي إلى شخص بيصلي الفجر وتقول له نبهني إلى صلاة الفجر ونحو ذلك؟ لكن للأسف أحيانا الإنسان لا يرغب في هذه الطاعة، يدعي بالكلام. يا أخي والله العظيم فضل عظيم، أنا أود لأن الوقت اقترب على الانتهاء، أود أن أقول كان شيخ الإسلام الله يرحمه بيقول كلمة جميلة أوي، كان بيقول العقوبات نوعان، عقوبة إيلام وعقوبة حرمان.
الله المستعان.
عقوبة الإيلام زي الجلد ونحو ذلك، ده عقوبة إيلام. يقول وأغلب الناس تنتبه إلى عقوبة الإيلام ولا تنتبه إلى عقوبة الحرمان.
يا الله،
وهي أعظم،
يعني محروم من الطاعة محروم. وهو يظن أنه لأنه ما جاتني مصيبة فهو ناجٍ.
أنت محروم، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها محروم.
نايم.
أن تكتب لك قيام الليل كلها محروم. من صلى الفرضين دخل الجنة محروم، فهو في ذمة الله محروم، محروم من هذه الطاعة. وقت تعاقب الملائكة محروم.
ما يريد أن يكون محروما، ماذا نقول له؟
أقول له ينبغي عليك أن تخلص النية لله وأن تأخذ بالأسباب، ابتعد عن السهر، قل أذكر النوم، نام على طهارة، بدلا من أن الشيطان يبول ويربط على بثلاث عقد. أخلص لله سبحانه وتعالى
تنجو،
وانظر للنتيجة. اللهم أعنا على صلاة الفجر وعلى كل الفرائض يا رب العالمين.
آمين. أرفع الله قدرك شيخ علاء، دائما تنورنا.
جزاك الله خير.
الله يسعدك. شكرا جزيلا.
الله يبارك.
كن ناشة تحوي مظاهر
شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة، شاهد الدنيا. فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها، ويرى أهلها وعشاقها صرعى حولها قد بدعت بهم وعذبتهم بأنواع العذاب وأذاقتهم أمر الشراب، أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلا طويلا، سقتهم كؤوس سمها بعد كؤوس خمرها، فسكروا بحبها وماتوا بهجرها. فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنها هي الحيوان حقا، فأهلها لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير، وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وقال بعض التابعين ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة في جبال الدنيا.
أحكام مضامين الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الأحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا الشيخ ناصر.
الله يحييك شيخي. هنا مع الصيام دائما يرد السؤال، ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟
نعم أحسنت. لما فرض الله جل وعلا الصوم على المسلمين والمسلمات ممن تتحقق فيهم شروط الوجوب التي أشرنا إليها، كان هناك أعذار تسقط هذه الفريضة في رمضان، وإن كان ذلك لا يعني إسقاطها على سبيل الدوام. ومن أهم هذه الأعذار عذر المرض، والمرض الحقيقة له أنواع، لكن القصد المرض المبيح للفطر،
يعني ما كان له علاقة بالصيام.
نعم، ما كان له علاقة أو بمعنى أوضح ما كان يتضرر به الصائم. ما كان يتضرر به، يعني يتضرر الصائم بهذا المرض مع صومه، فعندئذ إذا وقع ذلك للصائم وجب عليه أن يفطر. نعم، وجب عليه أن يفطر دفعا للضرر عن نفسه، لأن الله جل وعلا نهى عن الحاق الضرر بالنفس، كما في قوله ولا تقتلوا أنفسكم، وشرع للصائم عندئذ أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، فيفطر عندئذ ويقضي. لكن كما ذكرنا هنا لا ينطبق هذا على كل مرض، فمن كان مرضه لا يؤثر في صومه ولا يؤثر في مرضه،
تؤلمه
يده أو مثلا سنه أو صداع في رأسه، فهذا يجب عليه أن يصوم. لأني يا شيخ ناصر حفظت أن الناس في هذا الباب يتوسعون، فلربما أي طائف من مرض أصابهم من بعيد أو قريب كان عذرا لهم للفطر، وهذه فريضة عظيمة لا ينبغي التساهل بها، يعني وهي ركن من أركان الإسلام، ولذلك يتحرى المرء. ومع ذلك أيضا بعض الناس يظن أنه لا يفطر إلا أن يحمل بنقالة إلى المستشفى، وهذا أيضا هذا طرفان نقيض، والتوسط في هذا حسن، والمرء طبيب نفسه، ومتى شك يذهب إلى الطبيب ليقرر مدى حاجته للفطر من عدمه. لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز له أن يفطر إلا إذا ذهب إلى الطبيب. المرأة العاقل أو المرأة العاقلة يعني الذين يقدرون للصيام قدره ويعرفون للفريضة حقها يدركون متى يكون المرض مسببا لعنة ومشقة عليهم ومتى لا يكون، فإذا كان فإنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سقط من شدة الصوم وظلل عليه وهو مسافر، قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني من كانت حاله ستبلغ مثل هذه الحالة فهو آثم هذا وهو غير مريض، لكنه ألحق بنفسه مشقة في السفر، فمن كان مريضا من باب أولى. ولذلك كما ذكرنا يعني ينبغي أن نتزن في هذا الباب بلا إفراط ولا تفريط. هذا ما يتعلق
العذر الأول.
نعم. أما العذر الثاني وهو السفر فهو لا شك من الرخص الشرعية، ولكن هنا قضايا ومسائل، يعني منها مثلا أنه ما هو السفر المبيح
وأيهما أفضل
للفطر، وما هو الأفضل في حق المسافر، ومتى يبدأ الفطر، أسئلة كثيرة الحقيقة في موضوع السفر. ويقال أن السفر المبيح للفطر هو السفر الذي يفارق فيه المسافر بلده ويصدق عليه عرفا أنه مسافر، ويتحقق ذلك بخروجه من عمران بلدته، يعني لو كان إلى المطار الذي هو خارج المدينة يعتبر شرع في السفر، لا سيما إذا كان حجه متأكدا المتبقي فقط أن يركب الطائرة ويقلع مدام فارق البنيان، بخلاف ما لو كان المطار مثلا داخل المدينة، إذا كان في السيارة وخرج عن حدود المدينة التي هو فيها ولو بأمتار قليلة عد مسافرا، لأنه يسفر كما هو معنى السفر لغة عن عامر قريته أو مدينته.
نعم، لكن هنا البنيان متصل، كيف نعرف مثلا الرياض متى هنا يشرع الفطر؟
طريق السفر في الرياض معروف، يعني
من القصيم مثلا.
نعم، يعني مثلا أحسنت، مثل هذه الطرق كلها إذا انتهت يعني المدينة بشكل فعلي وانتهت الأحياء ثم بدأت عندئذ يعني المحطات، وبدأت كما يقال يعني الأراضي الفضاء، وعرف الناس أنهم في طريق السفر، وهذا واضح.
نعم. يعني إذن هنا المسافر إذا عرف أنه مسافر حقيقة وجهز حقيبته، هل يشرع له أن يفطر في بيته؟
يعني لا 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 يجوز له أن يفطر
حتى يخرج،
حتى يخرج، لأنه مقيم ولا زال، ولا ربما عرض له عارض ولم يسافر. سألت الشيخ ناصر عن ما هو الأفضل. نحن نقول إن الحالات لا تخلو، أما إذا كان المسافر أرفق به أن يفطر فالأفضل في حقه الفطر بلا إشكال، وهكذا إن كان الأفضل وإن كان الأفضل في حقه أن يصوم، والأيسر له. بعض الناس يقول أنا يصعب علي القضاء، أنا الأيسر لي أن أصوم مع الناس في رمضان، فهذا الأفضل في حقه أن يصوم، ولكن هذا كله منبن كما ذكرنا على ما إذا استوى، أو الحالة الثالثة التي نحتاج إلى بيانها ما إذا استوى الأمران، يعني لم يكن للصوم والفطر في حقه مزية تذكر فيقول أنا إن صمت أو أفطرت كلاهما في حقي سواء. فما هو الأفضل؟ الأقرب الحقيقة أن يقال في مثل هذه الحالة أن الصوم، وقول جمهور أهل العلم، أفضل في حقي لأنه أبرأ الذمة وأيضا موافقة لمثل هذا الشهر نعم العظيم.
إذن نقول للمسافر إذا استوى عندك الأمران فالأفضل الصوم.
نعم.
وأن تصوم خير.
نعم، فالأفضل الصوم، وإن كان هذا الاستدلال طبعا يعني قد لا يرد هنا، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي قال إني أجد في قوة على الصيام في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فهي رخصة، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فلذلك يكون التفصيل في حق المسافر بحسب الحالات الثلاث المذكورات.
الله يرفع قدرك دكتور عبد الله.
حياكم الله.
أنا في لي أشكرك شكرا
جزيلا.
شكرا جزيلا.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
قبس من النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل والصائم النهار. رواه البخاري. كاتب وكتاب.
من نعم الله عز وجل على العبد أن يكون موسوعة علمية متحركة، ولعل الإمام ابن كثير أحد أولئك الذين أنعم الله عليهم، وكتابه البداية والنهاية خير شاهد على ذلك. فهو الإمام أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي المعروف بابن كثير، عالم مسلم وفقيه ومفت ومحدث وحافظ ومفسر ومؤرخ وعالم بالرجال ومشارك في اللغة. ولد في سوريا، ومن أشهر كتبه تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير، وهو من أجل مؤلفاته، فلقد تناقلته الأمة بالقبول، ويعتبر من أصح كتب تفسير القرآن. أما كتابه البداية والنهاية هو عمل موسوعي تاريخي ضخم يتكون من 21 جزءا، وهو عرض للتاريخ من بدء الخلق إلى نهايته، يبدأ ببداية خلق السماوات والأرض والملائكة إلى خلق آدم، ثم يتطرق إلى قصص الأنبياء مختصرا، ثم التفصيل في الأحداث التاريخية منذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة التبويب على السنوات، وتبدأ السنة بقوله ثم دخلت سنة كذا، ثم يسرد الأحداث التاريخية فيها، ثم يذكر أبرز من توفوا في هذه السنة. أما جزء النهاية ففيه علامات الساعة لغاية يوم الحساب بالتفصيل. قال ابن كثير عن كتابه: فهذا الكتاب أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ما يسره الله تعالى بحوله وقوته، من ذكر مبدأ المخلوقات من خلق العرش والكرسي والسماوات والأراضين وقصص النبيين، حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا، ونذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ثم البعث والنشور وأهوال القيامة، وما ورد في ذلك من الكتاب والسنة والآثار والأخبار المنقولة المعقولة عند العلماء وورثة الأنبياء. فكان الكتاب بحق المرآة الصادقة والمرجع الأصيل لأهل هذا الفن.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم، أسأل الله جل وعلا أن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار. شاب من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، محب مطيع، لكن الله ما وهبه من الجمال شيء، كان دميم الخلقة، قليل ذات اليد، ليس عنده من الدنيا شيء. وسأله الحبيب يوما عليه الصلاة والسلام في مجلسه: لما لم تتزوج يا جليبيب؟ قال: ومن أين لي يا رسول الله؟ فالتفت إلى أحد أصحابه وكان له ابنة، فقال: إني أخطب إليك ابنتك. فقال: حبا، كرامة عين، ما أجمل أن يكون زوج ابنته الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكنه عليه الصلاة والسلام صحح له الأمر، فالخطبة ليست لرسول الله، إنما لجليبيب رضي الله عنه وأرضاه. جليبيب الذي هو فقير ولم يؤت حسنا من الخلق من الخلقة، وإن كان أخلاقه أخلاق العظماء. فذهب الرجل قال: ولا لا بد أن أسأل أمها. فقال: انطلق إلى أهلك. ذهب إلى زوجته، أخبرها بخطبة رسول الله ففرحت، كرامة عين، حبا. فلكنه عليه الصلاة رضي الله عنه قال لها: ليس الخاطب رسول الله، إنما هو جليبيب. قالت: أرد عنها كبار قريش وأنساب العرب وأدفعها إلى جليبيب؟ كانت تستمع البنت المخطوبة إلى هذا الحديث، فماذا قالت؟ قالت: أتردون على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره؟ ادفعوني إليه فلن يضيعني الله. الله أكبر. والله إن هذا الموقف، وأنا أنادي فتياتنا وبناتنا التي تبحث عن الرجل، إنما هو حسن المظهر ولو كان سيء الأخلاق، تريد خلقة جميلة ولو أن أخلاقه غير حميدة. جليبيب رضي الله عنه ما كان له من الخلقة ما يجذب الفتاة، لكنه خطبة رسول الله، إيمانه تقواه، إيمانه تقواه، ادفعوني إليه. وكيف تردون أمر رسول الله؟ فلن يضيعني الله. لاحظ الثقة في الله، ومن كان معه رب والله لا يضيع. زوجه والدها، فرح الحبيب به، أيام قلائل إذا بجليبيب ينتقل إلى أرض الشهادة والقتال، غزوة قاتل فيها الحبيب. عندما انتهت هذه الحرب ووضعت أوزارها سأل: أتفقدون أحد؟ قالوا: فلانا، بحثوا عنه فوجدوه قد استشهد، فلانا فلانا، ولم يتطرقوا إلى جليبيب. فقال الحبيب: ولكني أفقد جليبيبا. فابحثوا عنه، بحثوا عنه، انتقلوا فوجدوه شهيدا، وبجواره سبعة من أصحابه من كفار كان يبارزهم، جندلهم عن بكرة أبيهم ثم خر صريعا شهيدا رضي الله عنه. فوقف الحبيب على رأسه وقال: قتل سبعة ثم قتل؟ قالوا: نعم. قال: اللهم إن هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم حفروا له قبرا، فلما حفروا القبر إذا هو يوسد الثرى، ليس له سرير حتى يحمل. أتدرون ما هو سرير جليبيب؟ إنها كف الحبيب، ساعدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، حمله على كفه حتى وسده قبره وهو منه عليه الصلاة والسلام. بهذه الصفحة من صفحات العظمة في حياة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نصل أيها الأحباب إلى درس جميل، أن الجمال في الحياة ليس في مظاهرنا، الجمال في أرواحنا. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تعلموا كيف يصلون إلى الجنة. فتيات الصحابة رضي الله عنهن: كنا يعشنا حبا لا حبا زائفا، كما يكون بين فتاة وفتى، فتى يلمع نفسه ويجمل خديه ويضيق ثوبيه ويظهر للنساء بما يظهر المرأة أمام المرأة. الرجال في عهده عليه الصلاة والسلام أشاوس، رجال يعلمون أن الرجولة بذل، وأن يكون خشنا كما قال عمر: خشوشنوا فإن النعم لا تزول. ثم الوقفة الجميلة التي ينبغي على كل مؤمنة ومؤمن أن تكون هذه الوقفة دين يدين الله به، أن الله لا يضيع عبده إذا فوض العبد وأوكل العبد أمره إلى ربه. ادفعوني إليه، ادفعوني إليه فلن يضيعني، لن يضيعني. معنى ذلك لن يضيعني أن الله جل وعلا سبحانه يحفظ من اتكل عليه. أستودعكم الله.
إلى هنا مشاهدينا الكرام يكون قطار الكناشة قد وصل بنا إلى نهايته، لنطوي صفحة من صفحات هذه الكناشة. إذا أظلمت الطرق وحارت السبل عليك بالعلم تجده هاديا ودليلا، ففز بعلم يكون لك ذخرا في الدارين. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل. كتابنا في كل يوم خير، حياة روح والقلوب تطمئن.